أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثاني في الوعظ مسلك الاعتبار. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان مسلك التعهد للسيد الخوئي، واتضح أنه ليس بتام، ونشرع في بيان مسلك المشهور وهو مسلك التعهد، مسلك الاعتبار. أحسن. ويدعي أصحاب مسلك الاعتبار أن الواضع يقوم باعتبار مخصوص، هذا الاعتبار يحقق دلالة اللفظ على المعنى. وقد اختلف أصحاب مسلك الاعتبار في تصوير هوية هذا الاعتبار، والسر في ذلك الاختلاف في متعلق الاعتبار. فالاعتبار يقع على ماذا؟ فاختلاف المشهور في تصوير الاعتبار بحسب المعتبر، أي ما يعتبره المعتبر، أدى إلى بروز عدة وجوه. الوجه الأول أن المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى، والأساس في ذلك أن يكون متعلق الاعتبار هو الخارج. توضيح ذلك: إن أحد الأساليب في جعل شيء يدل على شيء وضعه عليه، فمثلا قد يضع الإنسان علمان على رأس فرسخين أو على بئرين لكي يكون هذا العلام دليلا على ذلك الفرسخ أو ذلك البئر، فوضع شيء على شيء طريق متعارف في جعل الشيء الموضوع دالان والشيء الموضوع عليه مدلولان. هذا الوجه الأول للمحقق الأصفهاني الكومباني رضوان الله عليه، يمكن مراجعة كتابه الهصول على المنهج الحديث صفحة 7، وكتابه الآخر نهاية الدراية في شرح الكفاية الجزء الأول صفحة 20 و23 في تعريف الواضع، وفي نسخة أخرى ونهاية الدراية في شرح الكفاية تحقيق مؤسسة آل البيت لأحياء التراث الجزء الأول صفحة 47. تفصيل هذا الوجه: الوضع يكون على نحوين. النحو الأول الوضع الحقيقي، الثاني النحو الثاني الوضع الاعتباري. الوضع الحقيقي هو الوضع الخارجي، كما لو وضعنا علما على بئر أو على رأس فرسخ فهذا وضع حقيقي خارجي إشاري يشار إليه في الخارج. النحو الثاني الوضع الاعتباري، أي يعتبر كون اللفظ دالا على المعنى دون أن يكون اللفظ موضوعا على المعنى حقيقة، وهذا هو معنى الوضع عند صاحب هذا الوجه. فكما أن الوضع الحقيقي الخارجي الإشاري يكون منشأ للدلالة، كذلك يكون وضع اللفظ الاعتباري على المعنى يكون منشأ لدلالة اللفظ على المعنى. وقد اعترض على ذلك سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، يمكن مراجعة محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض لبحث السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 42 و44 تمهيد الأمر الرابع في الوضع الجهة الثانية في حقيقة الوضع. ويمكن أيضا مراجعة أجود التقريرات للسيد الخوئي، تقرير السيد الخوئي لبحث الميرزا النائيني صفحة 11 في الحاشية. ويمكن مراجعة بدائع الأفكار تقرير البروجردي لبحث المحقق العراقي صفحة 30. إذن خلاصة هذا الوجه الأول أن نعبر بهذا التعبير، طبعا يمكن مراجعة هذا البحث في مسلك الاعتبار محاضرات في علم أصول الفقه تقرير الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 172 وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 29. هكذا قال في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر: إن الوضع عبارة عن الاعتبار وهو وضع اللفظ على المعنى. السيد الخوئي رحمه الله أشكل بإشكالين، والإشكال الثاني مترتب على الإشكال الأول، أي بينهما طولية وترتب. الإشكال الأول: إن وضع اللفظ للمعنى ليس كوضع العلامة على الأرض خارجا، لأنه في وضع العلم على رأس الفرسخ توجد ثلاثة عناصر: الأول الموضوع وهو العلم، الثاني الموضوع عليه وهو المكان، الثالث الموضوع له وما هو دال عليه وهو عبارة عن كونه رأس الفرسخ. فلو قيل إن وضع اللفظ للمعنى عبارة عن إيجاد اللفظ لذلك المعنى إيجادا اعتباريا، وأن هذا إيجاد الاعتباري كالإيجاد الحقيقي الخارجي الإشاري، فنحن إذن نحتاج إلى وجود ثلاثة عناصر في النحو الاعتباري والوضع الاعتباري، لأن الوضع الحقيقي فيه ثلاثة أمور: موضوع وموضوع عليه وموضوع له. والحال إننا لا نملك إلا عنصرين في الوضع الاعتباري، وهما الموضوع وهو اللفظ، والموضوع عليه وهو المعنى، وأما العنصر الثالث وهو الموضوع له فليس بموجود، فتكون عملية وضع اللفظ للمعنى مختلفة عن عملية وضع العلم على رأس الفرسخ بهذا الاعتبار. طبعا هذا الإشكال يرد لأن مناط الوجه الأول أن متعلق الاعتبار هو الخارج، فنقيس وضع اللفظ على المعنى على وضع الإشارة والعلم على الأرض خارجا. الاعتراض الثاني، الإشكال الثاني للسيد الخوئي، وهو ناشئ من الاعتراض الأول، ومفاده إنه اتضح أن الوضع الاعتباري متقوم بالموضوع والموضوع عليه لا الموضوع له، والحال إننا عادة في مباحث الألفاظ وفي اللغة نقول الموضوع وهو اللفظ والموضوع له وهو المعنى، ولا نقول الموضوع عليه. إذن يوجد في الوضع الاعتباري موضوع وموضوع عليه، والحال إننا عادة نعبر بالموضوع والموضوع له. ثم يناقش السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه ويقول نحن لا نقبل أصل مبنى الاعتبار ولا نقبل كلا الاعتراضين اللذين أوردهما السيد الخوئي رضوان الله عليه على هذا المسلك، وبالتالي نحن إذا ناقشنا هذين الإشكالين فهذا لا يعني أننا نقبل بأصل هذا الوجه من مسلك الاعتبار، وإنما نناقش الإشكالين ثم بعد ذلك أيضا نناقش أصل هذا الوجه. يقول الشهيد الصدر في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 31، وكلا الاعتراضين مع أصل الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإذا ما بقينا مع هذين الاعتراضين فقط فبإمكان صاحب الوجه صاحب هذا الوجه دفع كليهما. نقض الوجه الأول، إن الوجه الأول غير صحيح في نفسه. لطيف يقول الشهيد الصدر، وهذه العبارة يبدو تكررت في التقريرات، يقول وهو يرجع إلى التلاعب بالألفاظ لأنه يريد أن يجعل وضع اللفظ للمعنى اعتبارا للوضع الخارجي. هذا تقرير الشيخ الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة 175، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر توجد زيادة وتعبير أقصى، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 33. نقض الوجه الأول، يقول وهذا الوجه غير صحيح ولا ينفع إلا للتلاعب بالألفاظ ولقلقة اللسان، وذلك لأن هذا الوجه يريد أن يجعل وضع اللفظ للمعنى اعتبارا للوضع الخارجي. وهذا الكلام أيضا موجود، تلاعب بالألفاظ موجود أيضا في تقرير السيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشم الشاعر. جيد، خلاصة مناقشة الوجه الأول: نحن نسلم بوجود ثلاثة أمور في الوضع الخارجي، وهي الموضوع وهو العلم في مثالنا، والموضوع عليه وهو الأرض، والموضوع له وهو رأس الفرسخ. هذا في الوضع الخارجي الحقيقي الإشاري. كذلك توجد الأمور الثلاثة في الوضع اللفظي الاعتباري التحليلي. لاحظوا معي دقة السيد الشهيد. فمثلا إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس توجد فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول الموضوع وهو لفظ الأسد، الثاني الموضوع عليه وهو المعنى المستعمل فيه لفظ الأسد على إجماله، أي إن لفظ الأسد قد استعمل في حيوان ما. الثالث المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس، أي كون المعنى المستعمل فيه لفظ الأسد بالإجمال هو عنوان الحيوان المفترس. فهذه ثلاثة أمور: أولا الموضوع وهو لفظ الأسد، ثانيا الموضوع عليه وهو المعنى المستعمل فيه اللفظ على إجماله وهو معنى حيوان ما، الثالث المعنى الموضوع له وهو كون ذلك المعنى المستعمل فيه هو خصوص عنوان الحيوان المفترس. نعم، بحسب الخارج يوجد شيء واحد كما هو الحال في الوضع الخارجي. في الخارج يوجد موضوع وهو العلم، ويوجد موضوع عليه وهو الأرض، ولا يوجد في الخارج عنوان الفرسخ. المعنى الموضوع له وهو عنوان الفرسخ هذا عنوان تحليلي انتزاعي، فكما أن العنوان التحليلي والانتزاعي موجود في الوضع الحقيقي الخارجي الإشاري عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، إذن كما يوجد في الوضع الحقيقي الإشاري الخارجي في الخارج شيئان فقط وهما الموضوع والموضوع عليه فقط، ثم ننتزع الموضوع له، كذلك في الوضع الاعتباري يوجد موضوع وهو اللفظ وموضوع عليه وهو المعنى المستعمل فيه اللفظ إجمالا، ويوجد موضوع له تحليلي انتزاعي، وهو عنوان الحيوان المفترس. إذن يا سيدنا الخوي لا تشكل علينا بإشكالك الثاني أنه المتعارف التعبير بأن هناك موضوع وموضوع له، فإننا نقول إن الموضوع له هو عين الموضوع عليه، والفارق أمر تحليلي انتزاعي لا خارجي. وأما المناقشة الأولى وهي بيت القصيم، بعد ناقشنا الآن جاوبنا المناقشة الأولى الوجه الأول والثاني جاوبناها، بعد اتضح إذن أنه كما المناقشة الأولى هكذا أنه في الوضع الخارجي توجد ثلاثة أمور وفي الوضع الاعتباري يوجد أمران، اتضح أن كليهما فيه ثلاثة أمور الوضع التحليلي والوضع الاعتباري. جيد، إلى هنا إلى هنا هذا إلى هنا، الله يذكره بالخير أستاذنا آية الله الشيخ علي المروجي القزويني، هذا إلى هنا، إذا مر مطلب ساخن أريد يدخل في مطلب آخر، هذا إلى هنا. إلى هنا اتضح أن كلا الاعتراضين اللذين اعترض بهما السيد الخوئي على وجه أستاذه المحقق الأصفهاني ليس بتام، ولكن هل ما جاء به المحقق الأصفهاني من الوجه الأول تام أو لا؟ الصحيح إنه ليس بتام. فالوجه الأول لمسلك الاعتبار يرى أن المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى، وأن الدال على المعاني، وأن حقيقة الوضع هي عبارة عن جعل اللفظ على المعنى، ونحن نقول إن مجرد الوضع لا يكفي تقريب ذلك. لو افترضنا أن نائم أو غافل وضع علما على البئر أو وضع علما على رأس فرسخه، فهل مجرد وضع النائم أو الغافل، بعضهم يستيقظ من النوم يسوي حركات، هذا استيقظ من النوم ووضع العلم على البئر أو على رأس الفرسخ، فهل بمجرد وضع العلم على البئر أو رأس الفرسخ يفهم العقلاء والسامعون أن العلم يدل على الفرسخ ويدل على البئر أو لا؟ الجواب لا يفهم العقلاء ذلك. إذن هناك أمر آخر نفساني قصدي لابد أن يضام إلى وضع اللفظ على المعنى، فإذا لم يكن الوضع الخارجي بمجرده دالا على المعنى الموضوع له، فكيف يكون الوضع اللفظي الاعتباري دالا بمجرده على المعنى الموضوع له ما لم تنضم نكتة خارجية؟ إذن إن إيجاد الشيء بالاعتبار فقط من دون ضم أمر قصدي نفساني يوجب أن لا يترتب أثر على هذا الاعتبار، لا على الجعل الحقيقي الخارجي الإشاري ولا على الجعل الاعتباري اللفظي. إذن ليس منشأ الدلالة مجرد وضع اللفظ على المعنى، كما أنه ليس منشأ الدلالة مجرد وضع العلم على البئر أو الآن، بل هناك نكتة وهناك أمر قصدي وهناك أمر نفساني أوجب دلالة وضع العلم على وجود البئر أو رأس الفرسان. فكذلك في عالم الاعتبار والألفاظ توجد نكتة قصدية نفسانية توجب جعل اللفظ دالا على المعنى. هذه النكتة هي نكتة القرن الأكيد، اقتران اللفظ بالمعنى إما في ظرف مؤثر ولو لمرة واحدة أو مع التكرار. هذا تمام الكلام في الوجه الأول لمسلك الاعتبار، وهو أن المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى، واتضح أنه ليس بتام. الوجه الثاني، المعتبر هو كون اللفظ عين المعنى أو وجودا له. الوجه الثالث، اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى. هذه وجوه ثلاثة. نحن اليوم انتهينا من بيان الوجه الأول واتضح أنه ليس بتام، يبقى الكلام في الوجه الثاني. يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.